أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في موضع نيابة الياء عن فتحة النصب، فقلنا إن هناك مواضع ثلاثة تنوب فيها الياء عن الفتح. الموضع الأول،
خلصنا الكسرة والموضع.
جيد عفوا، ثلاث مواضع نعم تنوب فيها الياء عن كسرة الجر، تمام. وهذه المواضع هي منصوبنا في القراءة الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. طبعا في الأسماء الخمسة تقول مررت بأبيك، كان أصلها أبيوك، استثقلت الكسرة على الواو فقلبت الواو إلى ما يناسب الكسر، والذي يناسب الكسر من حروف العلة هي الياء، فصارت أبيك. جيد. وكذلك قلنا في المثنى والجمع المذكر السالم، غاية ما في الأمر أنه في التثنية تكون الياء مفتوحا ما قبلها لتشعر بأنها قد انقلبت عن ألف حتى لا تفوت فائدة الدلالة على التثنية، وفي الجمع المذكر السالم تكون هذه الياء مكسورا ما قبلها. والنون هي النون عوض عن التنوين، تكون مفتوحة في الجمع المذكر السالم وتكون مكسورة في المثنى، ولذلك تحذف هذه النون للإضافة لأنها عوض عن التنوين، والتنوين لا يجتمع مع الإضافة، فكذا ما ينوب عنه. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. هون وصلنا في القراءة صح؟ في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، ولذلك لا نعيد. وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم. على أبيك على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أبيك اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، ودائما هذه الأسماء عندما تعرب بهذا الإعراب لابد أن تكون مضافة، تقول وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على أبيك على الفتح في محل جر بالإضافة. طيب، ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر. هي التفت على حرف جر، صوت هي الاسم المجرور بحرف الجر، ولكن صوت مضاف، لأنك لا تقول لا ترفع صوتك على صوت، تقول لا ترفع صوتك على صوت أخيك، فأخيك مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا أيضا، تمام. دائما المضاف إليه مجرور. جيد. فالاسم عندما يجر يجر لواحد من سببين، إما لأنه سبقه حرف جر فهو مجرور بحرف الجر، وإما لأنه سبقه مضاف فهو مضاف إليه فيكون مجرورا بسبب هذه الإضافة. على صوت أخيك الأكبر، طبعا أخيك مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. الأكبر نعت أخيك المتصف بأنه الأكبر. ونحو لا تكن محبا لذي مال، واضح اللام حرف جر، ذي اسم مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف، المال مضاف إليه، إلا أن يكون مؤدبا، فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، والكاف في الأولين ضمير المخاطب وهي مضاف إليه، يعني هذه الكاف مضاف إليه يعني في محل جر بالإضافة، مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. الموضع الثاني قال المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، كان أصلها الجنديان، ولكن هذه الألف لما عوض لما جعلت عوضا عن الضمة امتنع بقاؤها في حالة الجر فأرادوا حذفها، ولكنهم وجدوا أن في حذفها سوف تفوت فائدة الدلالة على التثنية، قالوا إذن فلنفتح ما قبل الياء لتشعر بأن هذه الياء قد انقلبت عن ألف، فصارت الفتحة قبل الياء كأنها عوض عن الألف علامة على التثنية، وصارت الياء نفسها علامة الجر لأنهم قلبوا الألف إلى ياء لأن الذي يناسب مع الكسر هو الياء، والمثنى مجرور فكان حقه أن تكون على آخره كسرة. تمام. ونحو سلم على الصديقين، فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين بزيادة ألف ونون في آخره، لابد من هذا القيد بزيادة ألف ونون، بعض الأشياء تدل على الاثنين ولكن لا بزيادة ألف ونون في آخره، مثل ماذا؟ مثل الزوج، مثل الشافع. تمام. كلمة زوج تدل على اثنين لكنها ليست بزيادة في آخره، وذلك لا يقال لها مثنى. تمام. طيب تقول الموضع الثالث، قال الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو رضيت عن عن البكرين، جمع بكر يعني بكر وبكر وبكر، قلنا جاء الحسنون. عندما تقول الحسنيون هذا جمع حسني، حسني حسنيون، حسن حسنون إذا أردت الأشخاص، جاء الحسينون إذا جاء حسين وحسين وحسين، أما جاء الحسينيون إذا أردت أن تجمع الحسيني، جاء الحسيني يعني المنسوب إلى الحسين. تمام. فتقول جاء الحسيني، إذن ليس بالضرورة أن يكون اسمه حسين ولكن يكفي أنه ينتسب إلى الحسين صلوات الله عليه. ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين، فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعده، وكل منهما جمع مذكر سالم. طبعا هذه التمارين وهذه الأسئلة كلها لابد أن تكتب، وعندما نقرأ الكتابات نطلع عليها إن شاء الله. قال نيابة الفتحة عن الكسر، أعتقد هذا هو الموضع الأخير من مواضع ما ينوب عن كسرة الجر. قال الفتحة، وهذا هو الباب المعروف بباب الممنوع من النصر. التفت جيدا، قلنا إن الفعل أو قلنا إن الاسم إنما يمنع من الصرف إذا أشبه الفعل، وهذا الباب هو باب الممنوع من الصرف، باب الممنوع من الصرف أي هذا هو الباب الذي شابه الاسم فيه الفعل. فلا بد أن نطلع على وجه المشابهة ما هو، وحتى نطلع على وجه المشابهة لا بد أن ندرس خصائص الفعل لنعرف أن الاسم في أي خصوصية من خصائصه قد شابهه، ولذلك لا بد أن نرجع إلى الفعل. وقبل أن نرجع إلى الفعل، هنالك جملة مقدمات لا بد من بيانها. المقدمة الأولى أن هناك قاعدة مفادها أن الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. فحتى يتحقق الفرع لا بد من تحقق الأصل، ولا بد من وجود تلك الزيادة التي تعرض عليه. ومن هنا ذهب إلى أن الأصل في الكلمة أن تكون اسما لا فعل، وقالوا إن المصدر هو الأصل في الكلمة. توضيح ذلك أن الكلمة لا يخرج. إذا أردنا أن نحدث تقسيما جديدا للكلمة فنقول الكلمة لا يخرج، إما أن تدل على الذات، وإما أن تدل على الحدث، وإما أن تدل على الذات والحدث معه. طيب، معنى أن تدل الكلمة على الذات أي أن تدل على ذات، على شخص، على عين، كما تقول جدار، كما تقول إنسان، كما تقول زيد، عمرو، بكر، رجل، أسد، كل هذه الكلمات تدل على ذات ولا تدل على أي صفة من الأوصاف، ولا على أي حدث يحصل أو يجري أو يقع. وتارة ثانية تدل الكلمة على الحدث فقط، كما تقول ضربة، على أي شيء يدل على حدث الضرب. وتارة ثانية تدل الكلمة على الذات وعلى الحدث معه، كما تقول ضارب، تمام؟ فإنه تدل على الذات التي صدر منها الضرب، تقول جاء الضارب، تدل على الذات التي صدر منها حدث الضرب. ففرق بين ضارب وبين ضرب وبين ضربة تحكم ضرب. ضرب عفوا ضرب تدل على مجرد الحدث، ولذلك لا تقول جاء ضرب، لأن المجيء لا يكون إلا من أوصاف الذات، والضرب لا دلالة فيه على الذات، ولذلك لا يصح لك أن تقول جاء ضرب، ولكن يصح لك أن تقول جاء ضارب، لأن المراد من الضارب الذات التي تلبست بمبدأ الضرب، التي تلبست بصفة الضرب. إذا اتضح ذلك فنقول الكلمة لا يخرج، إما أن تكون اسما أو فعلا، دعك من الحرف. والاسم إما أن يدل على الذات وحدها أو على الحدث وحده أو على الذات والحدث. فإن دل الاسم على الذات وحدها فهذا هو الذي يقال له جامد، الاسم الجامد، لأنه لا يؤخذ منه هيئات متعددة، تمام، ولا ينتزع منه صيغ متعددة، لأن الصيغ المتعددة لماذا ننتزعها؟ ننتزعها حتى نفيد
معاني متعدده، وهذا لا دلاله له الا على الذات، ولذلك هو يقال له الاسم الجامد. واما اذا دل على الحدث وحده فهذا هو الذي يقال له المصدر، كالضرب والقتل والشرب والقيام والقعود والنوم، تمام؟ كل هذه الألفاظ وكل هذه الأسماء إنما تدل على مجرد حدث النوم، على مجرد حدث القيام، بمعزل عما إذا كان هناك قائم أو لا، وبمعزل عن طبيعة هذا القائم. وتارة ثانية يدل الاسم على الحدث والذات معا، وهذا هو الذي يقال له المشتق. ولذلك قسموا الاسم إلى جامد ومصدر ومشتق. فالمصدر هو ما لا دلالة له إلا على الحدث، والجامد ما لا دلالة له إلا على الذات، والمشتق ما يدل على الحدث وعلى وعلى الذات معا. الآن نحن إذا أخذنا المصدر والمشتق وأردنا أن نجري مقارنة بينهما، فإن المصدر له دلالة على الحدث فقط، والمشتق له دلالة على الذات وعلى الحدث. يعني الفرق بين الضرب والضارب، القتل والقاتل أو المقتول، والمقتول أيضا تدل على الذات والحدث، تدل على الذات التي وقع عليها القتل، تمام؟ بين النوم والنائم، بين القيام والقائم، وهكذا. نجد أن المشتق يدل على الحدث وزيادة، المصدر يدل على الحدث فقط، والمشتق يدل على الحدث وزيادة، وزيادة الذات. فالفرع ينطبق على المشتق أو على المصدر؟ ينطبق على المشتق، لأنك تقول الفرع عبارة عن الأصل وزيادة. إذا أردنا أن نجري نطبق هذه المعادلة، فنقول إن المشتق يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، تمام؟ وزيادة هي الدلالة على الذات. ومن هنا يقال له مشتق. وما معنى مشتق؟ يعني منتزع. إذا منتزع من وين؟ منتزع من المصدر. ولذلك قالوا إن المشتق فرع عن المصدر. طيب، هذا بالنسبة إلى الأسماء فيما بينها. الآن نريد أن نأخذ الفعل ونقارنه مع المصدر. فهل الأصل هو الفعل والمصدر ينتزع منه، أو أن الأصل هو المصدر والفعل ينتزع منه؟ وقع خلاف في أن الفعل هل هو فرع عن المصدر، أو أن المصدر هو فرع عن الفعل. وإذا أردنا أن نجري هذا التطبيق فنقول إذا أخذنا ضربة، ضربة على ماذا تدل؟ على حدث الضرب إضافة إلى
ضرب.
لا، وين الذات؟ ضرب هو الفاعل، يدل على الذات، تدل على الحدث والزمان، ويضرب تدل على حدث الضرب من حيث إنه واقع في زمن مخصوص، وهو زمن الحال أو زمن الاستقبال. فالفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، والمصدر لا دلالة له إلا على حدث، فصار الفعل دالا على المصدر وزيادة، دالا على ما يدل عليه المصدر وزيادة. فيقال إن الفعل فرع عن الاسم. أي اسم؟ المصدر. بمعنى أن لفظ الفعل ينتزع دائما من لفظ المصدر، فتأخذ المصدر فتنتزع عنه فعلا ماضيا وفعلا مضارعا وفعل أمر. واضح المطلب إلى الآن؟ خلاصة هذه المقدمة هي أن لفظ الفعل فرع عن أي شيء؟
عن المصدر.
عن لفظ الاسم اللي هو المصدر، مرادنا من الاسم هنا المصدر، ولكن لفظ الفعل فرع عن لفظ الاسم. فالفعل دائما فرع في اللفظ عن أي شيء؟ عن الاسم. واضح لماذا نقول فرع في اللفظ؟ هذه الفرعية فرعية في اللفظ. إذا أردت أن تنتزع اللفظ من أين تنتزعه؟ تنتزعه من لفظ المصدر، بسبب أن لفظ الفعل دائما يدل على ما يدل عليه المصدر وزيادة. فعلم أن الأصل كان هو المصدر، أنت تأخذ هذا المصدر فتضيف عليه شيئا ليحدث معنى زائدا، فهذا هو الفرع. هذه هي الفرعية الأولى، قال هذا فرع. المقدمة الثانية
أننا إذا أخذنا الفعل لا من حيث لفظه هذه المرة، وإنما نريد أن نأخذه من حيث معناه. دعك من اللفظ، الفعل من حيث المعنى على ماذا يدل؟ يدل على الحدث، والحدث هو المعنى، أي أول الحادثة. ونحن نعلم بحكم العقل أن الحدث لا يمكن أن يتحقق في الخارج لوحده من دون وجود محدث هو الذي نسميه فعل. ففي عالم المعنى معنى الفعل دائما يحتاج إلى ذات صدر عنها ذلك الحدث، والذات التي صدر عنها هذا الحدث ماذا نسميها؟ فاعلا. والفاعل لا يكون إلا اسما. فصار الفعل من حيث المعنى محتاجا إلى الاسم. بعبارة ثانية، الفعل يدل على الحدث، والحدث معنى من المعاني التي لا يمكن أن تتحقق خارجا من دون وجود ذات. فما يدل على الحدث المحتاج هو الفعل، وما يدل على الذات التي يحتاج إليها هو الفاعل يعني الاسم. فصار الفعل فرعا عن الاسم في المعنى أيضا. فأنت إذا أخذت لفظ الفعل فهو منتزع عن لفظ الاسم، لأن لفظ الاسم يدل على مجرد الحدث، ولفظ الفعل يدل على الحدث وعلى زيادة، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة. فصار الفعل فرعا عن الاسم في اللفظ من جهة انتزاع الهيئة من الهيئة، وصار فرعا عنه في المعنى، لأنك إذا نظرت إلى معنى الفعل والفعل دائما يدل على الحدث، والعقل يحكم بأن الحدث لا يتحقق خارجا من دون وجود محدث، أي من دون وجود ذات صدر عنها ذلك الحدث. والذات التي يصدر عنها الحدث دائما لابد أن تكون فاعلا، يعني لابد أن تكون اسما، لأن الفاعل لا يكون إلا اسما. فصار معنى الفعل محتاجا دائما في تحققه إلى معنى الاسم وهي الذات. ومن هنا قيل إن الفعل من خصائصه دائما أنه يشتمل على فرعيتين، فرعية ترجع إلى المعنى، وفرعية ترجع لوين؟ إلى اللفظ. معي أو لا؟ واضح المطلب أو لا؟ فرعية، الفعل فرع عن الاسم في اللفظ من جهتي أنه ينتزع لفظه من لفظ المصدر، وفرع عن الاسم في المعنى من جهة أن معنى الفعل لا يتحقق من دون معنى الفاعل. تمام؟ فصار من خصائص كل فعل أن فيه فرعيتين، فرعية ترجع إلى اللفظ، وفرعية ترجع إلى المعنى. إذا اتضح ذلك قالوا إن كل اسم تنوجد فيه فرعيتان. الآن بمعزل كيف يعني فرعية في الاسم؟ كل اسم تنوجد فيه فرعية وتكون إحداهما راجعة إلى اللفظ والأخرى راجعة إلى المعنى، فهذا يعني أن هذا الاسم قد أشبه الفعل في أي شيء؟ في أنه يشتمل على فرعيتين. وإذا أشبه الاسم الفعل فقد خرج خروجا طفيفا قريبا عن اسميته، فيحرم من التنوين ومن الكسرة، لا يحرم من أهل التعريف. تقول المساجد، تمام؟ جيد. وهذا هو الذي يقال له ممنوع من الصرف. ولذلك إذا أردت أن تعرف الممنوع من الصرف من حيث الحكم فهو اسم يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة ولا يقبل التنوين، هذا هو الممنوع من الصرف من حيث الحكم الإعرابي. ولكن إذا أردت أن تعرف الممنوع من الصرف من حيث جوهري فهو كل اسم أشبه الفعل في أنه يشتمل على فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. الآن يقع الكلام، كيف يكون الاسم مشتملا على فرعيتين؟ هذا الذي ليس واضحا بالنسبة إلينا، وهذا بعد لم نتحدث عنه. كيف التفت الفعل بنفسه يشتمل على فرعيتين وقد بينا كل واحدة من هاتين الفرعيتين؟ هذا واضح. قلنا إن الفعل من جهة معناه فمعناه لا يمكن أن يتحقق خارجا من دون وجود الذات، أي والذات هي معنى الاسم، فصار معنى الفعل محتاجا إلى معنى الفاعل ومعنى الاسم. ومن حيث اللفظ، لفظ الفعل ينتزع من لفظ المصدر، فهذه فرعية في اللفظ. هذا واضح. من خصائص الفعل أنه دائما فرع عن الاسم في المعنى وفي اللفظ، فهو يشتمل على فرعيتين. وما هو واضح أيضا أن الاسم إذا فرضنا أنه يشتمل على فرعيتين وكانت إحدى الفرعيتين لفظية والأخرى معنوية، فهذا يعني أنه قد أشبه الفعل في اشتماله على هاتين الفرعيتين. ما ليس واضحا هو أنه كيف يتحقق في الاسم فرعيتين، كيف يشتمل الاسم على فرعيتين؟ نريد أن نأخذ جملة أمثلة حتى يتضح المطلب.
طيب التفت، من أقسام الاسم أنه ينقسم إلى مذكر و من أوصاف الاسم، طبعا واضح ما معنى المذكر وما معنى المؤنث. من أقسام الاسم أنه ينقسم إلى معرفة ونكرة، لأنه إما أن يدل على معين أو لا يدل على معين. زيد يدل على هذا الشخص بعينه، رجل لا يدل على شخص بعينه، ينطبق على هذا الشخص وعلى غيره من سائر الأشخاص، فيقال الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة. من أقسام الاسم أنه ينقسم إلى عربي وعجمي. الأسماء الأعلام الشخصية تارة تكون ألفاظا عربية، بمعنى أن العرب هي أول من وضعت هذا الاسم فله استعمال في العربية، وتارة يكون اللفظ عجميا، كأن يكون هذا العلم الشخصي اسم فلان موضوعا من قبل لغة غير العرب، لغة العجم، سواء كانت لغة فارسية أو لغة أجنبية، مهم غير عربية. صح صح. ومن أقسام الاسم أيضا، لا، ومن أقسام الاسم أيضا أنه ينقسم إلى مفرد ومركب. من هلا جاء زيد، زيد مفرد لفظ واحد. جاء عبد الله، إذا كان اسمه، إذا كان اسمه عبد الله، مش أنه عبد لله، اسمه عبد الله، تمام؟
مصنوف
مفرد ولكنه مركب، كلمة واحدة يعد، هو ليس كلمة واحدة، يقال له مركب. زي مثلا تقول بعلبك اسم لمنطقة، ولكن وقع فيها تركيب لم يكن أصلها هكذا، بعل وبيك، ثم دمجتا سيبوي، أصلها سيب ووي، فصار فدمجتا فصارت سيبوي. جاء تأبط شر، هي أصلها جملة فعلية، تأبط هو شرا، بعدين صارت لقب بالنسبة إليه، بعدين صارت علم بالنسبة إليه، جاء تأبط شر. تقول جاء أنف الناقة، فلان أريد أن يستصغروه فشبهوه بأنف الناقة، فصار اسمه أنف الناقة. تمام، كل هذا اسم لشخص واحد، فهذا من فالاسم إما مفرد وإما مركب. شوف كل هذه التقسيمة. الآن إذا أردنا أن نعرف في كل تقسيم من هذه التقسيمات الأربع ما هو الفرع وما هو الأصل، تعال نرى. أما تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، فما هو الأصل، المذكر أو المؤنث؟ ليش؟
لأننا دائما من نقل أفضلية المذكر عن المؤنث.
هذا مش سبب للأصالة،
هذا
سبب للذكورية وسبب للتسلط.
غالب الوقت منزيد شيء واحد.
أها.
وجود الأصل وزيادة.
لأن المؤنث دائما هو عبارة عن المذكر مع زيادة. شوف مجتهد. كيف تؤنثه؟ زيادة التاء، فهو عبارة عن المذكر وزيادة. إذا ما هو الفرع؟ فصار المؤنث هو الفرع. الفرع سوف نحوقه بدائرة. تمام؟ إذا أخذنا المعرفة والنكرة، ما هو الأصل؟ الناكرة. ليه؟ شو؟ اللي إيه؟
شو عرفه من النكرة أصل؟ بركي المعرفة هي الأصل.
الحر ولا هو حر بيقول لي بدري
ايه بالمنطق
منطقيا. ها تمام، خلينا نشوف. رجل نكرة، عرفها.
الرجل
شيء التعريف
زيادة.
فالمعرفة عبارة عن النكرة وزيادة، منطقيا اي الاصل صار نكرة. تمام، اذا النكرة هي الاصل، فالمعرفة هي الفرع. طيب الاسم ينقسم إلى عربي وعجمي، واضح أن الأصل هو اللغة العربية، تقسيم للاسم العربي. إذن فالفرع ما هو؟ العجمة. طيب الاسم ينقسم إلى مفرد ومركب، واضح، المركب هو عبارة عن المفرد وزيادة مفرد آخر إليه، فما هو الفرع؟ طيب بعض هذه الفرعيات يرجع إلى جنبة اللفظ، مثل تقسيم الاسم إلى عربي وعجم، وهي العجم وصف الألفاظ لهذا الصوت الذي تتلفظ به، ليس له ربط بالمعنى. إذن فهذه فرعية لفظية. الاسم ينقسم إلى مفرد ومركب، التركيب والتجزئة يكون في الألفاظ أو في المعاني؟ في الألفاظ. إذن هذا التركيب فرعية لفظية. المعرفة والنكرة يعني العلمية، تمام، في المعنى، وصف للمعنى، ما يدل على معين وما لا دلالة له على معين، كلام في المعنى. إذن فالتعريف أو العلمية يقال لها، هلا بعدين نعرف ليش في كتاب آخر، العلمية فرعية في المعنى. التأنيث، التفت، قد يكون فرعية في المعنى وقد يكون فرعية في اللفظ، مثل مجتهد ومجتهدة، هذا التغيير وين وصل، وين حصل في اللفظ، صحيح؟ فهذه نقول لها فرعية لفظية. مرة لا، تكون فرعية في المعنى، بعدين يأتي ونتحدث كيف. كيف يشبه الاسم الفعل بأن تنوجد فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. ولذلك شوف،
مررت بفاطمة،
ما بتقول بفاطمة، ممنوع من الصرف. إذن هذا قد أشبه الفعل، ومعنى أنه أشبه الفعل أنه شابهه في أنه اشتمل على فرعيتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. ها فاطمة إذا لاحظنا فيها تاء التأنيث، فهذا الاسم فيه تأنيث، والتأنيث فرعية في اللفظ، وهو علم يعني اسم يدل على معين، ففيه العلمية وهي فرعية في المعنى. فهذا الاسم اشتمل على فرعيتين، واحدة في اللفظ وواحدة في المعنى. طيب. الاسم من أقسامه ومن تقسيماته، تمام، أنه يدل على الصفة ويدل على الذات. قال والصفة فرع عن الذات، لا بمعنى أنها فرع وزيادة حتى نكون دقيقين، بل بمعنى أن الصفة حتى تتحقق أليست تحتاج إلى ذات في رتبة سابقة، ولذلك هي تأتي في رتبة لاحقة، فصارت الصفة فرع عن الوصفية، فرع عن الذات. ولذلك التفت نقول انظر إلى الور إلى عفوا ائتني ائتني هكذا بيجي بو ائتني بوردة حمراء. كان يفترض أن يقول ائتني بوردة، يريد نعت، نعت يتبع المنع، بوردة حمراء إن لماذا تقول حمراء؟ قال لأن حمراء فيها هذه الألف للتأنيث، تمام؟ أو مش الألف للتأنيث، حمراء هي تأنيث في المعنى، فهذه فرعية في المعنى، وعندنا فرعية في اللفظ، وهي أن حمراء صفة، فصار عند فاجتمعت فيها الوصفية. لا لا دلالة فيها على الذات، هذا هو المراد، مش ضروري تكون نعت، مش هيك؟ تمام، فيها فرعية في اللفظ، وهي كونها صفة، والوصفية فرع على الجمود أو على الذات، وفيها فرعية في المعنى، وهي التأنيث. طيب، أو تقول مثلا صحراء، تكون صحراء لأن صحراء فيها فرعية واحدة تنوب منابة فرعيتين. خلينا نشوف شو، خلينا نشوف، ناخذ شبعان، شبعان مررت برجل شبعان، ولا تقول برجل شبعان، قالوا لأن شبعان فيها فرعيتان، واحدة لفظية والثانية شو؟ معنوية. طيب. اللفظية ما هي؟ كيف؟ لا عفوا مش تبعنا مش شمعان، شمعان أصلا طبعا ليست من نوع من الصرف، إذا أخذنا مروان عدنان، تمام، شو معنى مروان؟ كنا نتبرك بذكر العدنان مش بمروان، عدنان، عدنان التفت، فيه زيادة الألف والنون في الآخر، أي هو عندما تقول عطشان وشبعان أصله من العطش، زيدت فيه ألف ونون، شبع زيدت فيه ألف ونون، فهذه الألف والنون زائدة أو لا؟ فعطشان فرع عن عطش، تمام؟ أو عن عطش، فهذه زيادة، يعني هذه فرعية، وهذه فرعية في اللفظ أو في المعنى؟ في اللفظ، تمام؟ وعندنا العلمية، عدنان اسم علم أو لا؟ والعلمية فرع في المعنى، فاجتمعت فرعية في اللفظ، فرعية في معنى، فصار في الاسم فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فأشبه الفعل فخرج خروجا طفيفا عن مقتضى اسميته فحرم من التنوين فحرم من الكسرة أيضا وعوض له عنها بالفتحة. طيب مثال آخر، مررت ببعل بكة. بعل بك تركيب، وهذه فرعية في اللفظ، وعلم اسم لمنطقة معينة، فهذه فرعية في في المعنى.
لازم يكون بعلبكي
كان بالاصل ببعلبكن، بس ببعلبكي ببعلبكن، ولكن منعت من الصرف، حرم من التنوين اولا ثم عوض له عن الفتحه بال عن الكسره بال بالفتحه. طيب ابراهيم، طيب في فرعيه واضحه اللي هي فرعيه في المعنى اللي هي العلميه، اسم عاجل، لأن هذا اللفظ ليس لفظا عربيا، واضح؟ فصار فيه فرعية في المعنى، فرعية في اللفظ، فصار ممنوعا من الصرف. الآن هل هذه الفرعيات التي ذكرها هي كل الفرعية؟ لا، ليس الأمر كذلك، عندنا فرعيات كثيرة. طيب من هذه الفرعيات مثلا، قال وزن الفعل، وزن الفعل، التفت، الأصل في الاسم أن يكون على وزن ماذا؟ فاعل، مفعول، فعيل، فعل. أما وزن يفعل، يفعل، وزن فعل أو وزن اسم؟ وزن
فعل،
وزن فعل، تمام؟ لأن الأصل في الفعل أن يكون على هذا الوزن، فالاسم الأصل فيه أن يكون على وزن مثلا فعيل أو فاعل إلى آخره، تمام؟ يعني هذه صيغ الاسم، أما صيغة الفعل فهي للفعل، فالاسم إذا أخذها فهو قد استعارها من الفعل فهي فرعا فيه. فوزن الفعل يعني أن يكون الاسم على وزن الفعل، هذا فهذه فرعية، وهذه فرعية في اللفظ أو في المعنى؟ في اللفظ، واضح. كما تقول يزيد، لعنة الله على يزيد، يزيد شاك يزيد، هي أصلاً هي فكرة عملها فعل مضارع، تمام؟ ولكن هو سمي يزيد، إذا فهي اسم أو لا، ولكنه قد جاء على وزن قد جاء على وزن الفعل، وإذا جاء على وزن الفعل فصار فيه فرعية في اللفظ، وهو اسم لمعين فصار فيه فرعية في معنى، فتقول نظرت إلى يزيد، واضح؟ هذه فرعية. بعد كيف يكون على وزن الفعل؟ قال التفت أحمد، أقول جاء أحمد ولا أحمد؟ أحمد، ورأيت أحمد ومررت بأحمد، ممنوع من الصرف. قال فيه العلمية، وهذه فرعية في المعنى، وهو على أي وزن؟
أفعل،
أكرم، على فرعية في اللفظ، في اللفظ، وهو أنه على وزن الفعل. إذن يقع على عاتقكم أن ترصدوا هذه الفرعيات وأن تصنفوها إلى ما يكون فرعا في اللفظ وما يكون فرعا في المعنى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، وسنعرف أن بعض الفرعيات أن هناك فرعية واحدة قد تقوم مقام الفرعيتين. كيف هذا؟ يأتي إن شاء الله.
إيش القراءة؟
نقرأ هذا المقدار. قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الآن التفت، الاسم الممنوع من الصرف إذا أردت أن تعرفه من حيث حكمه الإعرابي تقول هو الاسم الذي يجر بفتحة عوضا عن الكسرة ويمتنع فيه التنوين. ولكن إذا سئلت كيف يعرب، متى يعرب الاسم بهذا الإعراب، تقول إذا أشبه الفعل بأنه اشتمل على فرعيتين، واحدة منهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. وحتى نعرف وجه المشابه لابد أن نرجع إلى الفعل لنعرف كيف أن الفعل كان فيه هاتان الفرعيتان. قال ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين، هذا شرح للممنوع من الصرف من الناحية الإعرابية. والاسم الذي لا ينصرف هو، أراد أن يعرفه من ناحية حقيقته، قال هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين
إحداهما. لماذا قال علتين؟ لأن هذه المشابهة هي علة المنع من الصرف، تمام؟ هي التي أوجبت المنع من الصرف، هي التي أوجبت أن يحرم الاسم من التنوين ومن الكسر. فوجود الفرعيتين في الاسم سببا إلى امتناع التنوين، ولذلك صار يقال لهذه الفرعية إنها علة توجب المنع من الصرف. قال الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين كما سيأتي. قال والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير. يعني الفرعيات المعنوية بس فرعية. قال العالمية وهذا شرحناه، تمام، والوصفية وهذا سيأتي. نعم ربما قلنا هنا فرعية في اللفظ، لا هو فرعية في المعنى. قال ولا بد من وجود من واحدة من هاتين العلتين، سنشرح ذلك غدا مفصلا، لأن الوصفية النظر إلى ماذا؟ نظر إلى المعنى أنه صفة أو ذات، حدث أو ذات. ولا بد من وجود واحدة من هاتين علتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. أما إذا كان الاسم الممنوع من الصرف فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، لا نحتاج إلى كل هذا كما سيأتي. التأنيث مثلا في صحراء، هذا لوحده يقوم مقام علتين، سوف نشرحه غدا. قال والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون هذه الفرعية راجعة إلى اللفظ، قال ست علل، وهي التأنيث بغير الألف. ليش؟ لأنه سيأتي أن التأنيث بالألف هو فرعية واحدة ولكنها تقوم مقام فرعيتين، وهذا لم نشرحه بعد. قال التأنيث بغير الألف، يعني مثل التأنيث بالتاء المربوطة، تمام. قال والعجمة، هذا شرحناه، والتركيب، هذا أيضا شرحناه، وزيادة الألف والنون، هذا شرحناه في عدنان، تمام، وسكران وشبعان إلى آخره، ووزن الفعل. ولذلك شبعان ممنوع من الصرف أو لا؟ نعم، في فرعية في اللفظ هي الألف والنون، في فرعية في المعنى وهي الصفتية الوصف، تمام. أنت عندك الفرعية في المعنى عالمية ووصفية. طيب شبعان وصف أو لا؟ وصف، وفي ألف ونون، ففي فرعية في المعنى، فرعية في اللفظ. طيب قال والتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل، هذا أيضا شرحناه. قال والعدل، هذا لم نشرحه، وهذا يحتاج منا إلى شرحين. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. عجل الفرش.